يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن. هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتبارك وتقدس حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. عز جاهك وتقدست أسماؤك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحي هلا بكم في هذا اللقاء المتجدد معكم الذي نعيش وإياكم فيه مع كتاب الله تبارك وعز وجل. أيها الأحبة، لا زال حديثنا مع سورة الطارق، لازلنا نعيش وإياكم مع سورة الطارق، نتفيأ ظلالها ونعيش مع آياتها، سائلين الله عز وجل أن يلهمنا في كل ذلك الصواب، وأن يجعل ما نقول في موازين حسناتنا وحسناتكم، إنه على كل شيء قدير. أحبتي، وصل بنا الحديث إلى قول الله تبارك وعز وجل في هذه السورة المباركة: في قسم من الأقسام جديد يقسم الله تبارك وتعالى به، إذ قال عز وجل: والسماء ذات الرجع. ثم أقسم أخرى فقال: والأرض ذات الصدع. تأملوا أيها المباركون، يبتدئ الحق تبارك وتعالى في أول هذه السورة بالقسم، فيقسم عز وجل في أولها بما شاء من مخلوقاته، فأقسم بالسماء وبالطارق الذي هو النجم الثاقب، ثم يقسم تبارك وتعالى مرة أخرى هنا بالسماء. يا الله يا الله، كم هي عظمة هذا المخلوق الذي نستظل بظله، كم هي عظمة هذا المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى، أعني السماء. ويلفت نظري ونظرك عز وجل إليه في أقسام متعددة في كتابه الكريم، حتى أنه في هذه السورة فقط يقسم عز وجل بالسماء مرتين، فيقسم بها في أول هذه السورة المباركة: والسماء والطارق، ثم يقسم عز وجل بها أخرى هنا: والسماء ذات الرجع. لما ذلك؟ والله ما كان ذاك إلا لعظيم خلقها، كيف لا تكون كذلك وقد أخبر سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام إن هذه السماء فقط التي نراها بأعيننا، التي هي على 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 هذا الكوكب أو على هذا العالم كالقبة، هذه السماء سمكها فقط مسيرة 500 سنة، سمكها فقط مسيرة 500 سنة. ثم تأمل إلى السماء الثانية، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم الخامسة، ثم السادسة، ثم السابعة، وكل سماء سمكها 500 سنة، وما بين السماء إلى السماء 500 سنة. دعك من 6 سماوات لا نراها بأعيننا، انظر فقط في هذه السماء التي أعطانا الله تبارك وتعالى النظر إليها، ودعانا إلى ذلك دعوة صريحة بالتأمل في خلقه أو غير صريحة في مثل هذه الأقسام التي تحمل عظمة هذا المخلوق، وهي تحمل في طياتها وبين جنباتها، أعني هذه السماء، تلك المجرات الهائلة التي ملئت بملايين من الشموس، وحول كل شمس عشرات أو آحاد من الكواكب تملأ هذا الخلق العظيم، وحول كل كوكب من هذه الكواكب قمر أو 2 أو 3، وخذ، وكل ذلك يسير في نظام دقيق وفي نظام محكم، فكل في فلك يسبحون، كل في فلك يسبحون، ملايين من النجوم والكواكب والأقمار والشهب والنيازك التي تملأ هذه السماء العظيمة التي نشاهدها بأعيننا، وكل يسير في نظام محكم دون أن يصطدم أحدهما بالآخر. ثم بعد ذلك يظللها هذا البهاء، هذا الجمال، هذه العظمة، أعني عظمة السماء التي خلقها الجليل الخالق تبارك وعز وجل، فنراها في أجمل وأبهى وأعظم صورة، فيقسم الله عز وجل بها، وكأنه يقول انظروا إليها، تأملوا فيها، استدلوا بالنظر إليها إلى عظيم الخالق وإلى وحدانية الواحد تبارك وعز وجل. والسماء ذات الرجع، ما المراد بالرجع هنا؟ المراد بالرجع هنا المطر الذي يرجع مرة بعد مرة، وهو ينزل من السماء، والمراد بالسماء هنا هذه السحب التي هي أعلى منا وينزل منها هذا المطر. فالله عز وجل يقول والسماء ذات الرجع التي يرجع منها هذا المطر، فمرة بعد مرة. وقال بعض أهل العلم والسماء، إذا أردنا بها السماء حقيقة ليست السحب، السماء حقيقة، ها، ذات الرجع، أي التي يرجع فيها الليل والنهار، فيأتي الليل ثم ينقضي فيأتي النهار ثم ينقضي فيرجع الليل ثم ينقضي فيرجع النهار، وهكذا، ها، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار إن في اختلاف الليل والنهار لآيات، فهذا يرجع وهذا يرجع وهذا يرجع إلى أن تزول هذه الدنيا بما فيها. إذن والسماء ذات الرجع التي ترجع فيها هذه الآيات، هذه المخلوقات، سواء قلنا أن المراد بها المطر، أو قلنا بها الليل والنهار، أو قلنا بها النجوم التي تغيب وتظهر، تغيب وترجع، وهكذا، فهي سماء ذات رجع. ثم يقسم تبارك وتعالى بالأرض ذات الصدع، والمراد بالصدع هنا التشقق والانفطار، فهذه الأرض إذا جاء عليها هذا المطر الذي يحصل لها، وكان فيها في داخلها في باطنها هذه البذور، الحاصل أنها تتشقق، فإذا تشققت خرج منها بإذن الله تبارك وتعالى هذا النبات الجميل الذي يحمل هذا الطعام للإنسان والحيوان، كما قال تبارك وتعالى ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا. شققنا، يكون هناك شق في الأرض لتخرج هذه النبتة من خلال هذه البذرة التي كانت في باطن هذه الأرض. إذن هو كذلك لفت نظر للإنسان أن ينظر إلى هذه البسيطة التي يعيش عليها، التي يمشي عليها، التي هي مصدر عظيم من مصادر طعامه الذي يأكله، كيف أن الماء إذا نزل عليها تشققت فأنبتت بهذه الأنواع من النباتات التي منها طعام ابن آدم وطعام دوابه أو ما في الأرض من بهيمة. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور، وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور: هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق، الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم:
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى:
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها المباركون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، أحمد الله إليكم وأصلي وأسلم على سيدي رسول الله وعلى آله إلى يوم الدين، وبعد. كنا قبل الفاصل نتحدث عن آيتين من آيات الله عز وجل، خلقين من خلق الله تبارك وتعالى، أقسم الله تبارك وتعالى بهما في هذه السورة المباركة مرة أخرى. الأول السماء التي جعلها الله ذات رجع، والأرض ذات الصدع، السماء التي يرجع إليها المطر مرة بعد أخرى، أو يرجع إليها الليل والنهار أو النجوم أو غير ذلك مما يرجع في هذه السماء، والأرض ذات هذا التشقق الذي يحصل فيخرج منه هذا النبات. الله تبارك وتعالى يقسم بهذين المخلوقين، فقلنا ونقول يلفت نظرنا من خلال هذا القسم إلى التأمل فيها، فالاستدلال على عظيم الخلق وعلى عظيم الخالق وعلى وحدانيته، وكذلك هنا يلفت نظرنا تبارك وتعالى إلى أن هذا الذي أخرج هذه النبتة من هذه البذرة بعد أن سقيت بالماء، هذا القادر على هذا الخلق هو القادر على بعث الإنسان مرة أخرى، وإحياؤه بعد موته، وإعادة جسده بعد فنائه، فالذي أخرج هذا يخرج ذاك سبحانه وتبارك وعز وجل. إذن هو لفت نظر للمحسوس للاستدلال به إلى الأمر القادم الغيبي الذي سيكون والإيمان به ركن من أركان هذا الدين العظيم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، أي ربي قسمان عظيمان أقسمت بهما، على ماذا؟ ما هو جواب القسم؟ قال تبارك وتعالى: إنه لقول فصل. الضمير هنا يعود على ماذا؟ ما هو هذا القول الفصل؟ إنه ضمير هنا يعود على هذا الكلام، على هذا القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. إنه أي القرآن الكريم، إنه لقول فصل، إنه أي القرآن الكريم لقول فصل، أي القرآن الكريم قول حق يفصل الله عز وجل به بين الحق والباطل، فهو الفرقان. أولم يسمي الله تبارك وتعالى القرآن الكريم بالفرقان؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الفرقان ذاك الذي يفرق به بين الحق والباطل، وهو فصل أي حق يفصل الله عز وجل به بين الحق وبين الباطل. إذا أردت أن تعرف الحق بتفاصيله فانظر في كلام الله عز وجل، تستطيع بالنظر في القرآن الكريم أن تعرف الطريق المستقيم، الحق القويم الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى الحي القيوم. إذا أردت أن تعرف الباطل فاقرأ القرآن الكريم، فيفصل الله عز وجل لك الباطل بكل ما فيه من أجل أن تجتنبه لتحيا حياة السعداء وتموت ميتة الأسوياء الأتقياء، فتبعث بين يدي الله عز وجل سليما سعيدا حميدا بإذن الله تبارك وتعالى. من أين أعرف الحق والباطل؟ من القرآن الكريم. ولهذا كلما كان العبد المؤمن قريبا من القرآن حفظا أو تلاوة أو تدبرا، كلما كان قريبا من الحق بعيدا عن الباطل، والعكس بالعكس. أعيد مرة أخرى يا إخوان، كلما كان الإنسان قريبا من القرآن الكريم حفظا أو تلاوة أو تدبرا، ونضيف عملا أو عملا، كلما كان قريبا من الحق بعيدا عن الباطل، كلما أعطاه الله تبارك وتعالى نورا يستطيع بهذا النور الذي اكتسبه من القرآن الكريم، من هذا الحق المبين، من هذا الفرقان، هذا النور يستطيع أن يميز به بين الحق والباطل. مع فساد الزمان وظلمة المكان وتكالب الفتن والامتحان، إلا أن الله عز وجل يعطيه ما يستطيع به أن يسير في هذه الظلمات سويا حميدا قائما لا ينثني ولا يمكن أن يكسر بإذن الله تبارك وتعالى. والسبب القرآن الكريم. وبقدر بعدك عن القرآن بقدر ما تفقد عياذا بالله من هذا الحق ومن هذا القول الفصل ومن هذا التمييز بين الحق والباطل. لاحظ، بقدر ما تبتعد عن القرآن بقدر ما تحرم هذا الخير العظيم. فكيف إذا كان الإنسان بعيدا كل البعد عن القرآن، لا يعرف القرآن الكريم، ربما لا يعرف القرآن الكريم إلا إذا صلى، إن كان من المصلين يقرأ الفاتحة وسورة من قصار السور، أو إذا جاء يوم الجمعة قبل صعود الخطيب أخذه فأزاح الغبار عنه ثم قرأ، أو في ميتم أو ما شابه ذلك. كيف يستطيع العبد أن يعيش في هذه الحياة وأن يكون من الأسوياء الأتقياء؟ كيف يستطيع أن يكون مميزا بين الحق والباطل؟ إنه لقول فصل، أي قول حق يفصل الله عز وجل به بين الحق وبين الباطل. اسمع، يزيد الله عز وجل القرآن بيانا ووصفا ليرفعه تبارك وتعالى أعظم، فيجعله في المكانة والمنزلة التي هو فيها حقا. كيف لا، فهو كلام الله عز وجل. فقال عز وجل: إنه لقول فصل وما هو بالهزل. الله، نعم، وما هو بالهزل. ليس في هذا القرآن الكريم شيء من اللعب، شيء من المزاح، شيء من الهزل، أبدا. كل ما في القرآن الكريم جد، كما أنه حق فصل. اسمع يا عبد الله، كل ما في القرآن الكريم جد، حق جد، ليس فيه شيء من اللعب وشيء ليس فيه شيء من العبث، وليس فيه شيء عياذا بالله من الهزل أبدا. لماذا؟ لأنه كلام الحق، لأنه كلام الله تبارك وتعالى وعز وجل، لأنه الدستور والفيصل الذي سيستمر ويبقى لهذه البشرية منهج حياة ودستور حكم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا بد أن يكون كل ما فيه جد جد وليس بالهزل. هذا هو القرآن الكريم، هذا هو القرآن الكريم. ولهذا تأمل، أقولها أخرى، كل من كان مع القرآن حقيقة فتربى على جد القرآن لا ترى في الغالب في حياته إلا الجدية، وبقدر بعده عن القرآن بقدر ما يعيش من الحياة العبثية. مرة أخرى، كل ما كان الإنسان أكثر قربا من القرآن تلاوة، عملا، تدبرا، حفظا، فكان أكثر قربا لهذا الكتاب العظيم كلما ملئت حياته بالجدية، لأنه يعلمه ذلك، يكسبه ذلك، يجعله كل حياته مصبوغة في الغالب بهذه الصبغة. وبقدر ما يكون بعيدا بقدر ما يفقد من هذه الجدية. إذن إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، وما هو بالهزل. فكأن الله عز وجل بمثل هذا يعلمنا، إذا استطاع العبد أن يكون في يوم من الأيام ممن وفق لكتابة أو لكلام يحمل في طياته شيئا من القرآن أو من السنة من هذا الوحي العظيم، أن يكون كلامه متصف بهاتين الصفتين. الصفة الأولى صفة الفصل بين الحق والباطل، فلا يخلط الحق بالباطل في كلامه أو في تأليفه، فلا بد أن يكون كلامه كلاما حقا فصلا بين الحق والباطل، ولا بد أن يكون كلامه كلاما جادا فيحاول قدر المستطاع أن يبتعد عن الهزلية. فلها أناسها الذين يكتبون فيها، وأما أهل القرآن ورثة هذا الوحي العظيم فالمنبغي عليهم أن يكونوا ممن يتصف بهاتين الصفتين. نخرج لفاصل ثم نعود إليكم إن شاء الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار.
فالتوبة ممحاة الذنوب وسبيل المغفرة والرحمة، بها تتنزل البركات وتبدل السيئات إلى حسنات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: التوبة من أفضل مقامات السالكين، لأنها أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد أبدا ولا يزال فيها إلى الممات. وإن ارتحل السالك منها إلى منزل آخر ارتحل بها ونزل بها، فهي بداية العبد ونهايته، وحاجته إليها في النهاية ضرورية كما حاجته إليها في البداية كذلك. وحكم التوبة أنها واجبة على الفور من جميع الذنوب والمعاصي. قال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. وللتوبة الصادقة شروط، أهمها أن تكون خالصة لله تعالى، فإن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه. ترك الذنب والإقلاع عنه بالكلية، ندم القلب على ارتكاب الذنب، العزم على عدم العودة، رد المظالم إلى أهلها أو طلب البراءة منهم، المبادرة بالتوبة قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها. ومن أهم ما يعين المسلم على التوبة النصوح استشعار قبح الذنب وضرره، والتفكر في عواقبه الوخيمة في الدنيا والآخرة، التعرف على الله والتدبر في أسمائه وصفاته، مما يورث في القلب خشية وتعظيما له سبحانه، تذكير النفس بالموت والدار الآخرة، شغل الأوقات بالأعمال النافعة، اجتناب رفقاء السوء ومصاحبة أهل الدين والصلاح، مفارقة مواطن المعاصي، فالإقامة بها قد يجر إلى المعصية مرة أخرى، استدراك ما فات من حق الله إن كان ممكنا كأداء فوائت الصلاة والزكاة، الاستكثار من الحسنات وفعل الطاعات، فالله تعالى يقول:
إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين.
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها المباركون، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن تلك الميزتين العظيمتين التي أقسم الحق تبارك وتعالى عليها بقسمين عظيمين، فأقسم عز وجل بالسماء ذات الرجع وبالأرض ذات الصدع على أن القرآن الكريم قول فصل حق فاصل بين الحق والباطل، وعلى أنه قول جد وليس بالهزل. بعد ذلك أخذت الآيات المباركة تبشر النبي صلى الله عليه وسلم من جانب، وتتوعد وتحذر المشركين من جانب آخر، فقال تبارك وتعالى عن حقيقة واقعة يراها عليه الصلاة والسلام بعينه: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يعيش في ذلك المجتمع المكي الذي نزلت فيه هذه السورة المباركة وهذه الآيات العطرة، ذلك المجتمع المكي الذي كان يحاول فيه القرشيون بكل ما أوتوا من قوة، من صلافة، من حقد، من مكر، من دهاء، أن يمكروا الليل النهار ليكيدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكيدوا له في ذاته، فكم حاولوا قتله عليه الصلاة والسلام، بل قبلها كم حاولوا أذيته بالقول والعمل، فهم أولئك الذين قالوا الساحر، الشاعر، الكاهن، المجنون، وبالعمل وصل الأمر بهم أن دبروا حتى قتله عليه الصلاة والسلام. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فكانوا يمكرون الليل النهار يحاولون أن يكيدونه عليه الصلاة والسلام في ذاته أو في دعوته التي يحملها، بتشويه السمعة وتنفير كل الناس الذين يحاولون أن يقتربوا منه عليه الصلاة والسلام. فكانوا بالمرصاد لكل داخل إلى مكة، كل شخص غريب يدخل إلى مكة ويعرفون أن عنده شيء من التوجه إلى النبي أو البحث عنه صلى الله عليه وسلم، ترون الجانب الإعلامي المشوه للدعوة الإسلامية يشتغل باستمرار، لدرجة أنه أصبح رجل سيدا من سادات قومه، مثل الطفيل بن عمرو الدوسي لما قدم مكة من كثرة الزن عليه، كما يقال زن، كثرة الزن على الوذان، أدى به الأمر أنه يضع الكرسف في أذنيه، يضع القطن في أذنيه من أجل ألا يسمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كثر ما سمع من الآلة الإعلامية المشاغبة المشوهة لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيد بالليل والنهار، كيد بالليل والنهار، وسبحان الله ما إن يجلس أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيستمع إلا ويتغير الأمر كليا، لكنها الآلة الإعلامية الخبيثة التي تمكر بالليل والنهار. إذن إنهم يكيدون كيدا. لاحظ كيف الكيد، قال العلماء هو التدبير لشخص بما يؤذيه في الخفاء. لاحظ تدبير في الخفاء لشيء يؤذى به شخص معين، سواء في ذاته ولا في دعوته في رسالته التي يحملها أو في كل أمر من الأمور. فيخبر الله عز وجل عن هؤلاء المشركين، إنهم أي هؤلاء المشركين يكيدون كيدا. يقول الله عز وجل في باب المقابلة وأكيد كيدا. الله، لاحظ يقابل كيدهم الذي هو هذا التدبير في الخفاء لأذية النبي صلى الله عليه وسلم، يقابله كيد الله تبارك وعز وجل وأكيد كيدا. يعني كيد الله عز وجل مقابل كيدهم. المعنى أنه تبارك وعز وجل يستدرجهم بإمهالهم وتركهم على حالهم فترة قليلة معينة، من أجل أنه إذا أنزل عليهم العذاب أخذهم تبارك وتعالى أخذ عزيز مقتدر. إنهم يكيدون كيدا، دعهم بالمقابل وأكيد كيدا. والله عز وجل يقول حتى عنهم وعن غيرهم من أولئك الكفر، قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وهذا في باب المقابلة أيضا، فالكيد في باب مقابلة كيدهم، والمكر من باب مقابلة مكرهم. ولهذا لا تثبت هذه الصفة لله عز وجل مجردة أو يؤتى منها باسم فاعل فيقال أن من أسماء الله الكائد أو الماكر، نعوذ بالله، وإنما تثبت على ما جاء الله عز وجل فيها من باب المقابلة لمكرهم، المكر لمكرهم، الكيد لكيدهم. والمراد به هنا الكيد استدراجهم في إمهالهم وتركهم في غيهم، حتى إذا أخذهم تبارك وتعالى أخذهم أخذ عزيز مقتدر. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. ثم فمهل الكافرين. لاحظ الآن هذا هو كيد الله عز وجل لهم، أمهلهم، أعطهم مهلة، أعطهم فرصة حتى يظنوا أنهم على خير، ويظنوا أنهم على هدى، ويظنوا أنهم سينصرون، ويظنوا أنهم سيستطيعوا أن يكونوا هم الغالبون. فمهل من؟ قال فمهل الكافرين، أمهلهم رويدا. رويدا بمعنى قليلة، من يعني هذه الكلمة رويدا من رود على زينة عود، أي أمهلهم قليلا، اعطهم فرصة، خلهم. وسترى صنيع الله عز وجل بهم، وسترى مكر الله تبارك وتعالى بهم. وأضرب لكم أمثلة سريعة، من أشهر الأمثلة على ذلك ما كادوه بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. أولم يجتمعوا في 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 يعني ناديهم في دار الندوة ويقررون بعد أن عياذا بالله أشار عليهم إبليس الذي جاء في سورة سراقة بن مالك، يقررون أنهم يأخذون من كل بطن من بطون مكة شابا جلدا قويا يحمل بيده سيفا صلتا، فيجتمعون على باب بيته صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج ضربوه ضربة رجل واحد فقتلوه فتفرق دمه في القبائل. أما كان ذلك؟ بلى، هذا كان كيدهم، هذا كان مكرهم. طيب ماذا صنع الله عز وجل بهم؟ يعلم الله تبارك وتعالى نبيه بما بيتوا وبما أضمروا، وإذ يمكر بك الذين كفروا كما أخبرنا قبل قليل. أخبر الله عز وجل نبيه بما قد مكروا وبما قد كادوا ودسوا، يجعل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على فراشه يتغطى ببرده المعروف وعلى سريره، ويخرج عليه الصلاة والسلام وهو يردد قول الله عز وجل وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، يزيدهم ذلة عليه الصلاة والسلام، فيأخذ كفا من تراب فيضع على رأس كل واحد منهم جزءا منه بعد أن ألقى الله عليهم النوم، ويخرج من بينهم ويهاجر مع أبي بكر رضي الله عنه، ولا يستفيقون إلا على حر الشمس بعد أن نبهوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة. يكذبون فيصعدون وينظرون من أعلى السور ليجدوا عليا، فيقولون ها هو متغط على فراشه. فلما تسوروا البيت ودخلوا، وإذ هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وإذ كيد الله كان أعظم من كيدهم، ومكر الله فوق مكرهم، وأنجى الله تبارك وتعالى نبيه. ماذا فعلوا في السنين قبل غزوة بدر؟ مكروا وكادوا وخططوا ونسجوا، بل وخرجوا لبدر بخيلهم وحدهم وحديدهم وقدهم وما أوتوا من قوة، حتى أن أبا سفيان أخبرهم أن العير قد نجت فعودوا، فيقول قائلهم والله لا نعود حتى نرد على ماء بدر ونبقى عليه ثلاثا، فتضرب علينا القينات ونشرب الخمور فتسمع بنا العرب فتهابنا. ماذا فعل الله بهم نتيجة كيدهم ومكرهم هذا؟ وصلوا إلى موقع بدر، وأعز الله المؤمنين فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، 317 أو 312 رجل مع قرابة 1000 رجل، يتقابل الفريقان فيكون كيد الله عز وجل هو الغالب، فيذلهم ويخزيهم، فيؤسر 70 من صناديدهم، ويقتل 70 من رجالهم وأشدائهم، وعلى رأسهم زعيم الكفر فرعون هذه الأمة أبو جهل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، لا تيأس، فإن نصر الله آت مهما طالت المدة، فإن لله حكمة، فإن لله حكمة. اسأل الله الثبات، قم بدورك، والنصر سيكون من عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز هذا الدين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعزنا وإياكم بعزه، وأن يذل الكفر وأهله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله إلى يوم الدين.
يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.